بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفر اللحى وأحف الشوارب. متفق عليه. قال: زاد البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى عقد بابا، قال باب: أخذ الشارب وإعفاء اللحية ضمن موضوعات سنن الفطرة. وسبق ذكر حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد اشتمل على أمرين: الأمر الأول الأمر بجز الشوارب، والثاني الأمر بإرخاء اللحى مخالفة للمجوس. وسبق ذكر أن قص الشارب وجزه هذا من سنن الفطرة، وأهل العلم اختلفوا في قص الشارب أو في جزه، هل هو على الوجوب أم على السنية؟ قولان سبق ذكرهما، ولكن إذا طال وتجاوز 40 فإن صاحبه يقع فيه المحذور. وذكرنا بأن جز الشارب أو إنهاك الشارب أو جزه وإنهاكه وقصه، هذه كل ألفاظ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بحلق الشارب، هل له أن يحلقه أم لا. وبالنسبة للمالكية يذهبون إلى أنه مثله، قال الإمام مالك: أرى أنه يؤدب، ولذلك لا يرى حلق الشارب. وأما بقية العلماء فما بين الكراهة والإباحة، ما بين الكراهة والإباحة، ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى كراهية ذلك كراهة تنزيهية، وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى إباحته، خاصة وأن التعبير بالإنهاك يدل على الاستئصال، يعني استئصال الشارب، استئصال الشارب، أنهكوا جزوا الشوارب، هذه كلها تدل على الاستئصال، ولذلك الأمر واسع في هذا، فمن حلق شاربه لا ينكر عليه، ومن قصه فقد فعل المشروع، يعني قصه بحيث أنه أظهر إطار الشفة العليا، إطار الشفة العليا. وذكرنا بأن إبقاء الشارب وإطالته لا شك بأن فيه محاذير شرعية، فهو محل لنزول السوائل من الأنف، وكذلك اجتماع الغبار، وكذلك إذا يعني كرع في اللبن أو الماء مثلا نزل شاربه نزل شاربه في اللبن أو الماء أو الطعام، وهذا يقذر الطعام ويجعل الناس ينفرون من هذا، ولذلك المسلم يعتني ويقص شاربه. قال: وأرخ اللحى. وأرخ اللحى، وهنا أمر بإرخاء اللحية، بإرخاء اللحية، جاء الأمر بإرخاء اللحية في ألفاظ متعددة: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، وغيرها من الألفاظ. وذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب إعفاء اللحية وحرمة استئصالها، حرمة استئصالها يعني حلق اللحية بالكامل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. خالف في ذلك بعض متأخري الشافعية، ذهبوا إلى جواز حلقها، وهذا قول شاذ في الواقع، لأن النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تفيد الوجوب، وجوب توفير اللحية، يعني بمعنى عدم استئصالها وعدم حلقها، وهذه ظاهرة، حتى وردت 5 ألفاظ كلها تفيد الوجوب، خاصة وأن الأمر هنا مقرون بالمخالفة، مخالفة من؟ المجوس. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة مجموعة من المخلوقات، منها أمرنا بمخالفة الشيطان، وأمرنا بمخالفة الحيوانات، وأمرنا بعدم التشبه بالمشركين، وأمرنا بعدم التشبه بالنساء، وأمر النساء بعدم التشبه بالرجال. وهذه موجودة، وسيأتي معنا في باب الصلاة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالحيوانات في أحاديث متنوعة ومتعددة، ولذلك قال خالف المجوس. وقد حصل في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كسرى رجلين برسالة، فلما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام وجدهما قد وفر شاربيهما وحلق لحاهما، فقال: من أمركما بذلك؟ قالوا: ربنا، يعني سيدنا. قال: أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي هذه، وأشار إلى لحيته، وأن أقص هذه. ولذلك كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر اللحى يقول: وفروا اللحى خالفوا المجوس، وفروا اللحى خالفوا المجوس. ولذلك جاء في حديث ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين. هذا يعني فيه ذكر عموم المشركين: وفروا اللحى واحفوا الشوارب، وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وبالنسبة لضابط اللحية هو الشعر النابت على الذقن والعارضين، هذا هو ضابط اللحية. ومن ذهب إلى أن اللحية هو الشعر النابت على الذقن فقد أخطأ لغة وشرعا، ولذلك اللحية هي الشعر النابت على الرجل حول في الذقن وعلى العارضين. وبالنسبة لأسفل الذقن الذي هو الرقبة، هذا ليس من اللحية، ليس من حدود اللحية. كذلك الشعر القريب من العينين، وهذا ينبت لبعض الرجال عند الوجنتين وليس الخدين، قريب من العينين، هذا يجوز أخذه وليس من اللحية، ولذلك جماهير أهل العلم على وجوب توفير اللحية وعدم استئصالها، يعني حلقها بالكلية، وقلت لكم خالف في ذلك بعض من لا يعني بعض الفقهاء، وحكى ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية، يعني الاستئصال. لماذا أنا أكرر مسألة الاستئصال؟ لأننا سنأتي إلى مسألة وهي الأخذ من اللحية، هذه مسألة مستقلة. أما استئصال اللحية بالكلية فهذا محرم، وقد وردت أحاديث بالأمر بتوفيرها والنهي عن حلقها. قال زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. وهذه مسألة تسمى عند أهل العلم أخذ الزائد عن القبضة من اللحية، وهي مسألة حقيقة فيها بحث عند أهل العلم وخلاف. فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة، بمعنى أن الرجل يقبض على لحيته ويأخذ من أسفلها ومن طرفيها الزائد عن القبضة، القول الثاني ذهبوا إلى أن الأخذ أخذ ما زاد عن القبضة إنما يكون في النسك، نسك يكون نسكا في حج أو عمرة، وذلك لفعل عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد منها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ابن عمر أراد أن يجمع بين الحلق والتقصير، لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فكان يحلق شعر رأسه ويقصر من لحيته، وهذا حقيقة بعيد. وإنما ابن عمر كانت له عادة، وهو الأخذ من ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة. وهذا مروي أيضا عن أبي هريرة وعن جمع من الصحابة. الثالث قالوا بأن أخذ ما زاد عن القبضة سنة مطلقة ولا يتقيد بالنسك، لا يتقيد بالنسك. وقالوا بأن هذا فعل الصحابة خاصة عبد الله بن عمر، وهو من أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان كان يتابع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية، حتى في الأمور العادية. وكذلك هذا مروي عن أبي هريرة وعن جمع من الصحابة وكذلك التابعين. القول الآخر قالوا بأن هذا على الإباحة، هذا على الإباحة، وذكروا بأن إذا طالت اللحية أو فحشت مثلا بحيث أنها شوهت منظر صاحبها له أن يأخذ ما زاد عن القبضة، له أن يأخذ ما زاد عن القبضة. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الصواب مشروعية أخذ ما زاد عن القبضة، لكن لا نقول بالوجوب ولا نقول بالكراهة، لأن في قول آخر نسيت أذكره وهو القول بالكراهة، وأن اللحية تترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى. قالوا وهذا يدل على أن اللحية تترك، لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن التوفير لا يعني الترك، وإنما يعني التكثير. التوفير وفروا اللحى لا يعني الترك، وإنما يعني التكثير، مثل ما حصل لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنهن يعني قصصن شعورهن كالوفرة، الوفرة يعني وفرنا أكثر الشعر، وفرنا أكثر الشعر. الذي يظهر جواز أخذ ما زاد عن القبضة، لكن لا نقول بالمنع ولا نقول بالوجوب، وإنما يجوز أخذ ما زاد عن القبضة. وقد روي عن جمع من السلف أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة من لحاهم رضي الله عنهم. وهذا الباب يكون قد انتهينا من ذكر أحكام القص الشارب وكذلك توفير اللحية. وبالنسبة للحية توفر وتترك تدينا وتعبدا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفير اللحية هذا من سنن المرسلين، يقول جل وعلا عن هارون عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهذا يدل على أن الأنبياء كانوا يوفرون لحاهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
قال باب كراهة نتف الشيب. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب كراهة نتف الشيب. والشيب هو الشعر الأبيض الذي يخلف الشعر الأسود، والشيب هو علامة على الكبير ونذار له، لأن الله تعالى قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير الصحيحة النذير هنا الشيب، النذير هنا الشيب، والمعنى أن الشيب إذا ظهر على رأس الكبير ف هذه علامة على قرب رحيله وانتقاله، ولذلك يتنبه الإنسان. والشيب هو الشعر الأبيض كما ذكرت الذي يخلف الشعر السوداء من شعر الإنسان، سواء من رأسه أو من لحيته أو من شاربه. والشيب هذا إذا ظهر على على المسلم فهذا خير له، خير له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال لا تنتفوا الشيبة فإنه نور المسلم، فإنه نور المسلم. وقيل بأن إبراهيم لما شاب ونظر في المرآة قال يا ربي ما هذا؟ قال هذا نور. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب، ونتف الشيب هو قلع الشيبة من مكانها بالنتف، والقص كذلك، يعني يأخذ حكم القص، يأخذ حكم النتف، يأخذ حكم النتف، لأن التعبير أحيانا بالغالب لا يعني عدم الحكم على غيره مما هو مثله. يعني مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن النامصة والمتنمصة، النمص هو نتف شعر الحاجبين، والحلق كذلك، الحلق والقص، فهذا كله يأخذ المعنى نفسه، وهذا قول الراجح. وهنا قال لا تنتف الشيب، إذن نتف الشيب يدخل فيه أيضا قصه بالمقص مثلا، أو إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة، مثل استعمال بعض المواد الكيميائية هذه، ويعني إزالة الشيبة من مكانه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام معللا فإنه نور المسلم، نور المسلم، فكيف يأتي، فكيف يذهب المسلم ليطفئ هذا النور الذي منحه الله تعالى إياه. ثم قال ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما من مسلم، عموم المسلمين، عموم المسلمين يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وتكرمه على أهل الإسلام، على أهل الإسلام. وسيأتي معنا قضية تغيير الشيب، لكن هنا الكلام على حكم نتف الشيب. وعندنا جماهير أهل العلم يذهبون إلى كراهية نتف الشيب، جماهير أهل العلم ذهبوا، وهو مذهب الأئمة الأربعة، على كراهية نتف الشيب، وهذا اختيار أبو العباس تقي الدين، وهو ظاهر صنيع المصنف رحمة الله عليه المجد حينما قال باب كراهة نتف الشيب. وقد ذهب النووي واختار هذا الشوكان إلى التحريم، على القاعدة بأن الأصل في النهي أنه يفيد التحريم إلا إذا دل دليل على نقله وصرفه من التحريم إلى الكراهة، قالوا وليس ثم دليل. والراجح هو قول جماهير أهل العلم أن نتف الشيب مكروه كراهة تنزيهية، ولذلك من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، وعليه أن يبتعد عن نتفها حتى لا يفوت على نفسه هذا الأجر، حتى لا يفوت على نفسه هذا الأجر، يعني يكتب الله عز وجل له بكل شيبة حسنة، بكل شعرة شابت حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، ويحط عنه بها خطيئة. نعم.
قال باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهية السواد. هذا موضوع آخر، قبل قليل قلنا بكراهية نتف الشيب، الآن سنية تغيير الشيب، صبغ الشيب، صبغ الشيب، تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد، هذه موضوع آخر، وهو أن صبغ الشيب سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها وفعلها عليه الصلاة والسلام. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال جاء بأبي قحافة. من هو أبو قحافة؟ والد أبي بكر. ما اسمه؟ لا، شفت شلون؟ يقولون أبو بكر اشتهر بكنيته وأبوه أيضا اشتهر بكنيته. طيب أبو بكر ما اسمه؟ أبو بكر عبد الله، وأبوه عثمان. أحسنت أبو فيصل. أبو قحافة اسمه عثمان، لكن غلبت كنيته على اسمه، غلبت كنيته على اسمه. أبو بكر اسمه عبد الله، عبد الله بن عثمان، وهو أبو بكر ابن أبي قحافة. جاء بأبي قحافة يوم الفتح، وكان في السنة الثامنة من الهجرة النبوية، فتح مكة كان في السنة الثامنة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن رأسه ثغامة، يعني كأن رأس أبي بكر والد أبي بكر الذي هو عثمان ثغامة. والثغامة هو نبت أبيض الزهر والثمر، معروف مثل السحابة البيضاء، هذا النبت معروف مثل، قال ثغامة، ثغامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به. طبعا الحديث له قصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لو تركت الشيخ في بيته نحن نأتيه. وانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن والد أبي بكر أسلم متأخرا، قيل بأنه أسلم عام الفتح، وأيضا هو عمر، مات بعد أبي بكر، أبو قحافة مات بعد ابنه أبو بكر، عمر وكان قد عمي، كان قد عمي، فهو كان كفيفا أعمى، ولكن أسلم متأخرا، أسلم متأخر. فلما جاء أبو بكر به قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو تركت الشيخ نحن نأتيه، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر بل هو أحق أن يأتيك يا رسول الله. شوف رد أبو بكر الجميل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رأى يعني شعره الأبيض، شعر أبي قحافة، قال اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد، فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، قال فلتغيره، وهذا أمر، ثم قال وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري، إلا البخاري والترمذي. طبعا بالنسبة لإلا السواد، جنبوه السواد، هذه لفظة مختلف فيها، هي عند مسلم في الصحيح، لكن بعض العلماء شذذها وبعض العلماء أثبتها، حتى إنهم قالوا بأن البخاري لم يروي هذا الحديث، وذلك لهذه اللفظة الشاذة. والمجد ماذا قال؟ قال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، والذي يظهر والله أعلم ثبوت هذه اللفظة، وهذه محل خلاف، يعني ثبوت هذه اللفظة. طبعا هذا الحديث أفاد ماذا؟ أفاد مسألة تغيير الشيب، لكن هل هو على الوجوب أم على السنية؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أهلية تغيير الشيب بالخضاب، تغيير الشيب بالخضاب، ويعني ذكروا أدلة في هذا، ذكروا أدلة في هذا. وهذا طبعا رواية عن الإمام مالك، وقالوا العلة مخالفة أهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب. من أهل العلم من ذهب إلى أن ترك الشيب أفضل، وهي الرواية الثانية عن الإمام مالك، ويستدلون بالحديث الذي قبل هذا، حديث كراهية نتف الشيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، والصبغ هذا يخفي الشيب، يخفي الشيب، فقالوا تركه أفضل، تركه أفضل. والراجح مذهب جماهير أهل العلم، وهو سنية تغيير الشيب، سنية تغيير الشيب، وذلك للأحاديث المتضافرة في التأكيد على تغيير الشيب، فيكون سنة. وجنبوه السواد، هذا فيه دليل على حرمة الصبغ بالسواد، حرمة الصبغ بالسواد. وهي مسألة حقيقة خلافية بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى حرمة الصبغ بالسواد، ويستدلون لذلك بدليلين بحديثين. الحديث الأول هذا حديث جابر بن عبد الله في قصة أبي قحافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، فهذا نهي، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بتجنيبه السواد عندما يعني يصبغ. واستدلوا أيضا وأتوا بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة. وهذا الحديث مختلف في رفعه وفي وقفه، ولذلك لأهل العلم كلام وبحث فيه، فمنهم من يضعف الحديث رفعا ووقفا، ومنهم من يضعف الحديث مرفوعا لكن يصححه موقوفا، والحديث حسنه جمع من أهل العلم. لكن الذين يقولون بجواز الصبغ بالسواد يقولون هذا من باب الإخبار، وليس كل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يكون محرما، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب أخبر عن علامات الساعة، قال حتى ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان يتطاولون. وهنا قال العلماء التطاول بالبنيان ليس محرم من حيث الأصل، وهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أخبر عن أمور يعني كثيرة ليست محرمة، فقالوا هذا يدخل ضمن هذه القاعدة أن ليس كل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام مما يستحق من فعل هذا الوعيد، لأنه هذا قد يكون من وصف الظاهر، وصف ظاهر يعني علامة، لكن هم يعاقبون على أفعال لهم. عموما جماهير أهل العلم يذهبون إلى كراهية الصبغ بالسواد، واختلفوا فيما بينهم هل الكراهة تنزيهية أو تحريمية. ذهب الحنفية إلى جواز الصبغ بالسواد، وتكلموا على اللفظة التي ذكرتها قبل قليل بأنها شاذة، والجمهور يردون عليهم بأن اللفظة هذه ثابتة، وأيضا يضعفون الحديث الآخر، ووافق الحنفية جمع من أهل العلم. استدلوا أيضا بعدد من الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، فقالوا ذكروا عن علي رضي الله عنه أنه كان يصبغ بالسواد، والرواية عن علي لا تصح. وكذلك ذكروا عن عثمان رضي الله عنه بأنه كان يصبغ بالسواد، والرواية وإن يعني الرواية تحتمل التحسين عن علي عن عثمان، وضعفها كثير من أهل العلم، لكن صح عن الحسن والحسين أنهما كان يصبغان بالسواد، الحسن والحسين. كذلك يروى عن جابر وعن عقبة بن عامر، فهؤلاء مجموعة من الصحابة قالوا بأنهم كانوا يصبغون بالسواد عموما ترتيب المسألة، أولا اتفق العلماء على جواز الصبغ في السواد في حالة الحرب، وذلك ليظهر المسلم في حالة في صورة شاب، وأيضا هذا يعني يدخل الرهبة في صدور العدو. وكذلك قالوا لولي الأمر أيضا أن يصبغ بالسواد، استثنوا هذا، وهذا مذكور في كتب الفقه، واختلفوا في يعني ما عدا ذلك. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى المنع، وهو الكراهة التنزيهية، ومنهم من ذهب إلى التحريم، قالوا يحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأيضا ذكر أقواما يصبغون بالسواد أنهم يعذبون، يعذبهم الله عز وجل. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الجواز مطلقا، وهم الحنفية، وهي رواية عند المالكية، وحكوا مجموعة من الآثار التي ذكرتها. بالنسبة للمرأة كالرجل، وبعض العلماء قالوا بأن المرأة لها أن تصبغ بالسواد، الراجح من الأقوال هذه أن الصبغ بالسواد مكروه، والكراهة تدور بين التحريم وبين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية. طيب، هل هناك يعني أمر لمن أراد أن يصبغ؟ هذا ما سنذكره في الأحاديث الأخرى، وهي أن يصبغ قريب من السواد حينما يخلط الحنة بالكتم مثلا، هذا يكون قريب من السواد، هذا جائز كما يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة الكرام. نعم.
قال: وعن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم. متفق عليه.
محمد بن سيرين من كبار التابعين رضي الله عنه، وهو من الثقات الأثبات. سأل أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وكان عمره في بداية خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أتت به أمه أم سليم، كان عمره 10 سنين، يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمر أنس 20 سنة. سأله محمد بن سيرين عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله لم يكن شاب إلا يسيرا. ولا شك بأن هذا صحيح، وقد دلت عليه مجموعة أحاديث، بل عدت شعرات الشيب التي شابها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الشمائل المحمدية وفي غيرها، أنه شاب 20 شيبة، قيل في رأسه وفي لحيته، وقيل في لحيته فقط. وقال: ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم. وهذه الجملة هي محل البحث، فكأن أنس بن مالك ينفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم خضب بالحنة مثلا والكتم، لكن دلت الأحاديث الأخرى على أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب بالحناء والكتم. فماذا يكون الجواب بالنسبة لقول أنس؟ الجواب يكون من قول أنس رضي الله عنه إما أن يحمل كلامه على أنه يعني خضب يسيرا مثلا، أو خضب مرة يسيرة مثلا، أو أنه ما علم عن خضاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك رآه في الحالات التي لم يخضب فيها. وأما الحالات التي خضب فيها فقد رواها جمع، يعني حديث أم سلمة نحن قريب عهد به، تذكرون ولا لا؟ لما أخرجت الشعرات من الجلجل وفيها أثر ماذا؟ أثر الخضاب، خضاب. ولذلك هذا الذي يعني يعتذر فيه لأنس، أنه روى ما رأى، لكن غيره أيضا رووا ما رأوا. فيكون هنا أنس بن مالك يشير إلى أن أبا بكر وعمر كان يخضبان بالحناء والكتم، كان يخضبان بالحناء والكتم، وهذا يدل على يعني اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل لمذهب الجمهور على سنية الخضاب وتغيير الشيب وعدم تركه. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، أنه إذا رأى رجلا يعني قد شابت لحيته ورأسه كان يقول: يعجبني أن تصبغ بشيء، وإذا رآه صبغ فرح لذلك رضي الله عنه. نعم.
قال: وزاد أحمد قال: وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله، حتى إذا وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكريمة لأبي بكر. فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد.
نعم، هذا الحديث ذكرناه قبل قليل، لكن فيه زيادة فائدة، وهو صبغ شعر الرأس واللحية، لأن غالب الناس الآن الذين يصبغون شعر اللحية فقط، يغيرون شيب اللحية ويتركون شعر الرأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الإمام أحمد، وهي زاد فيها على ما في الصحيحين وهي رواية صحيحة، قال غيروهما وجنبوهما وجنبوه السواد. غيروهما يعني شيب الرأس واللحية، ومن صبغ يصبغ شعر رأسه وشعر لحيته، وكذلك الشارب يتبع اللحية وشعر الرأس. نعم.
قال أبو عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم، رواه أحمد وابن ماجة والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم.
نعم، هذا الحديث الذي يعني نبهت عليه قبل قليل ومر معنا في بداية الكتاب، قال دخلنا على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخرجت لنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم، مخضوب، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخضب لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد وابن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم، لكن ثبت في أحاديث أخرى ومن ضمن هذا الحديث أنه خضب بالحناء والكتم.
قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك، رواه أبو داود والنسائي.
عن نافع، نافع تلميذ ابن عمر رضي الله عنه، ونافع بالنسبة للسلسلة الذهبية للإمام مالك هو مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية بالكسر، السبتية، والسبتية هي بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرض، ويصنع منها، تتخذ منها النعال، وسميت بالسبتية لأن شعرها سبت، يعني حلق عنها، هذا معنى السبتية. ويأتي معنا في باب الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه سبتيتين في المقبرة يمشي بهما، قال يا صاحب السبتيتين ألقن عليك، ألقن عليك، وسنذكر السبب في ذلك. قال ويصفر لحيته، يصفر لحيته يعني يصبغ لحيته حتى تكون صفراء، قال بالورس والزعفران، والورس هو نبت أصفر يصبغ به، نبت أصفر يصبغ به، وسيأتي معنا في أبواب الحج وغيرها ذكر هذا النبت، ذكر هذا النبت. قال والزعفران، والزعفران هو نبت معروف، الزعفران نبت معروف، وتعريف المعرف تجهيل. قال يصفر لحيته بالورس والزعفران، فخلط الورس بالزعفران، الزعفران طبعا لونه يميل إلى الحمرة والورس أصفر، يعطي لونا أصفرا. قال وكان ابن عمر يفعل ذلك، وهذا من شدة اتباع عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث لأهل العلم أيضا بحث فيه، فمن أهل العلم من نفى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يصفر لحيته، وإنما قالوا بأنه كان يصفر ثيابه، فقد نفى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الصبغة في اللحية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصفر لحيته، إنما قال إنما هذا في الثياب، إنما هذا في الثياب، لكن الأحاديث الأخرى كلها تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام صبغ صلى الله عليه وآله وسلم بالحناء وبالكتم. نعم.
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم، حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أفضل الأصباغ، وفي هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يهتم لذلك، ويرشد أصحابه إلى أن أفضل الأصباغ ما خلط الرجل فيه بين الحناء والكتم، قال إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم. الحناء معروف صبغ أحمر ومعروف بالنسبة للحناء، تستعمله النساء، وأيضا قد يحتاج إليه الرجال تطببا لا تزينا، لأن هذا من خواص النساء. لكن في الصبغ نعم يجوز للرجل أن يستعمل الحناء في شعر لحيته وفي شعر رأسه. وأما الكتم فهذا نبات باليمن يخرج الصبغ الأسود الذي يميل إلى الحمرة، أيضا يميل إلى الحمرة، ولذلك خلط الحناء بالكتم يولد لونا يعني قريب من السواد، وليس هو سواد خالص. وابن القيم رحمة الله عليه يقول الكتم والحنة يجعل الشعر بين الأحمر والأسود. الآن طبعا تطورت الأمور، هناك أصباغ في الصيدليات والمتاجر وأنواع وأشكال، لكن عموما يتجنب الإنسان السواد ويعتني بالكتم مثلا، أو أنه يستعمل الأشياء التقليدية مثل ما يقولون الحنة مع الكتم هذا، أو يضيف إليه أشياء، هذا مما هو مشروع. الغاية ما هي؟ تغيير الشيء. الوسيلة تغيره بأي وسيلة من الوسائل المباحة بشرط أن تتجنب السواد الخالص. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه الجماعة.
نعم، هذا الحديث هو حجة لمن ذهب إلى مشروعية الصبغ وسنية الصبغ والتأكيد على ذلك، بل بعض العلماء ذهبوا يعني أكدوا هذا، ذهبوا إلى الوجوب، قالوا لأن فيه ترك فيه مجانبة مشاكلة المشركين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لأن هذا كان شعارا لهم فخالفوهم. لكن عموما جماهير أهل العلم يذهبون إلى سنية تغيير الشيء وصبغ الشيء. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، فمر آخر وقد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله، رواه أبو داود وابن ماجه.
نعم، حديث ابن عباس أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب بالحناء، يعني غير شيبه بالحناء فقط، فقال ما أحسن هذا، ثم مر آخر وقد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، فمر الثالث وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف إلا أنه يشير إلى أن صبغ الشيب يتفاوت، وأن أفضله التصفير، وذلك بالورس والزعفران. وقد ذكرت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي حديث نافع حديث ابن عمر أنه صبغ أنه صفر لحيته بالورس والزعفران، وأيضا صبغ ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أفضل الأحوال هو الصفرة كما في هذا الحديث. لكن عموما هذا الحديث إسناده ضعيف. نعم.
قال وعن أبي رمثة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه.
سنذكر إن شاء الله مسألة أحكام الشعر، لكن عموما الشاهد يخضب بالحناء والكتم، وهذا حديث صحيح ثابت يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالحناء والكتم. نعم.
قال وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء، ردع بالعين المهملة أي لطخ يقال به ردع من دم أو زعفران.
نعم، وفي لفظ وهو حديث أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة، وله لمة. طبعا بالنسبة للشعر سأتحدث عنه، واللمة هي ما يكون دون الوفرة أو نعم فوقها بقليل، سنذكر هذا بعد قليل. المقصود بأن الشاهد قال بها ردع من حناء، لطخ يعني من حناء، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ لحيته بالحناء صلى الله عليه وسلم. خلاصة الباب سنية صبغ الشيب، وهذه السنة بالنسبة للوصول إليها عبر أي يعني طريقة يغير فيها الإنسان الشيب، ما دام أن الأشياء التي يصبغ بها طاهرة وليست نجسة، لكن يتجنب السواد. نعم.
قال باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. قال وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط بين أذنيه وعاتقه، أخرجاه.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. المقصود بالشعر هنا شعر الرأس، المقصود بالشعر هنا شعر الرأس، وقد دلت الأحاديث التي ذكرها المصنف على هذا. وبالنسبة لاتخاذ الشعر اختلف العلماء في ذلك، هل هو من السنن العبادية أم من السنن العادية، أم من السنن العادية قولا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن توفير الشعر شعر الرأس وتربيته مع العناية به سنة عبادية يؤجر عليها الإنسان، وذكروا هذه الأحاديث، الحديث التي الآن قرأناها وما سيأتي، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوفر شعر رأسه، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. القول الثاني قالوا لا، هذه من السنن العادية التي لا يؤجر عليها الإنسان، لا يترتب عليها أجر، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوفر شعره طوال عمره، فقد حلقه في النسك في العمرة وفي الحج، حلق النبي عليه الصلاة والسلام شعره، وكان أيضا يأخذ منه، وربما أرسله حتى ثبت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم هاني له أربع ضفائر دخل عليها وله أربع ضفائر، تعرفون الضفائر؟ الجدائل هذه، يعني أطال النبي عليه الصلاة والسلام شعره، والضفائر هذه لا تكون إلا للشعر الذي يصل إلى المنكبين أو أكثر، وكان يحلقه وكان يقصره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن اتخاذ الشعر مع الاعتناء به هذا ليس من السنن العبادية، وإنما هو من السنن العادية، يعني عادة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتوفير الشعر، ما أمر بتوفير الشعر، وإنما هكذا اتفق. فلقد كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وذلك الزمان توفير الشعر، كان يوفرون الشعر، وهذا كان عادة لهم، وقد تغيرت هذه العادة بعد ذلك. ولذلك توفير الشعر مرجعه العرف والعادة، فإذا اعتاد أهل بلد أن يوفروا شعور رؤوسهم لا حرج في ذلك، هذا من جملة العادات، بشرط أن يعني يكون الموفر لشعره له به عناية، الغسل والتنظيف والدهن والتمشيط يعني غير ذلك، بحيث لا يتركه أشعث. أما إذا اختلف الزمان وأصبح توفير الشعر أن الحلق الشعر هو العادة، يحلق الناس شعور رؤوسهم مثلا حلقا كاملا أو تقصيرا مثلا، إذا مرجع هذا إلى العرف والعادة. ابن عبد البر ذكر رحمه الله تعالى بأنه في زمانه ابن عبد البر القرطبي أبو عمرو الإمام المعروف ذكر رحمه الله تعالى بأن في زمانهم أصبح أهل الصلاح وأهل العلم لا يوفرون شعوره، وإنما هذه علامة على بعض الجند، الجند الموجودين في عصرهم هم الذين يوفرون شعوره، أما أهل العلم والصلاح والعبادة كانوا ما يوفرون شعوره، بل ذكر بعد ذلك بأنه أصبح علامة على بعض الفساق، ولذلك ينتبه الإنسان، فإذا اشتهر أهل الفسق مثلا بتوفير شعور رؤوسهم يتجنب ذلك، يتجنب ذلك. إذن خلاصة الأمر أن تربية شعر الرأس ليس بسنة شرعية، وإنما هذا مرجعه إلى العرف، وقد ينكر على الشخص، ينكر عليه إذا كان في بلد لا يوفرون الشعور، شعور الرؤوس، لأنه خالف وأصبح محل شهرة وتنظر إليه العيون ويشار إليه بالبنان، وإذا ولذلك ينتبه الإنسان لهذا، لأن من طلبة العلم المبتدئين من إذا وقف على أي حديث اعتقد بأن هذا هو الحق أو السنة، تجد بعض الشباب يعني يعمل مثل ما يقولون خنافس، يوفر شعر رأسه ويطيله مثلا ويقول لك هذه السنة، يعتقد بأن هذه السنة، وهذا غلط. ينتبه طالب العلم، والمسائل هذه ما تؤخذ من حديث واحد، وإنما تجمع المسائل كلها في الباب الواحد، ومشايخنا وعلمانا يذكرون هذا بشكل واسع، بل بعضهم يؤكد على أن الشاب لا ينبغي له في فترة من الفترات، اشتهر أن تطويل الشعر هو من فعل الفساق، ولذلك قالوا ما يفعل هذا الإنسان، قال اتخاذ جواز، لاحظ قال جواز اتخاذ الشعر، اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصير. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، فوق الوفرة ودون الجمة. طبعا الوفرة هي الشعر إلى شحمة الأذن كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى، فإذا جاوزها فهو إلى اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه كان يحلق مثلا في النسك، وكان يطيل أحيانا صلى الله عليه وسلم حتى يكون له ظفائر، وكان أحيانا يصل اللحم إلى يصل الشعر إلى شحمة الأذنين، يصل إلى شحمة الأذنين وهذه الوفرة، وأحيانا يصل إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الجمة، هذه هي الجمة. ما بين الجمة والوفرة شيء اسمه اللمة، يعني الذي ينزل عن شحمة الأذنين، فلذلك هذا دليل لمن ذهب إلى أن شعر الرأس تربيته ليس بسنة عبادية، وإنما هي سنة عادية. قالوا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، وهذه هي أحد الأحوال التي لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استوعب هذا الترمذي في الشمائل وغيره لما ذكروا صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط بين أذنيه وعاتقيه، هنا يصف أنس بن مالك شعر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بالجعد ولا بالسبط. الجعد ما هو؟ الخشن، الشعر الخشن هذا يسمى الجعد، والسبط هو الشعر الناعم المسترسل، هذا الذي وصف به عيسى عليه الصلاة والسلام كان شعره سبطا أو شعره سبط. النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره بين ذلك رجلا، كان شعره رجلا، لا هو بالناعم ولا هو بالخشن، وإنما كان متوسطا بين ذلك. ثم قال بين أذنيه وعاتقه، يقول بين أذنيه وعاتقه، العاتق هو صفحة الرقبة ويشير إلى أنه بين الأذن والعاتق، هكذا كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه، كان شعره إلى أنصاف أذنيه، وهذه حالة أخرى أيضا إلى أنصاف أذنيه. وذكر هنا الوفرق هذا الشعر إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود.
نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. وهذا الحديث أيضا منتقد من جهة الإسناد، لكن هو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بشعره غسلا وتمشيطا ودهنا، بل كان يضع الطيب في مفرق رأسه، في مفرق شعر رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا دخل في النسك في الإحرام لبد شعره صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يتخذ شعرا عليه أن يكرمه، وإكرام الشعر يكون أولا بغسله، وثانيا بترجيله يعني تمشيطه، وثالثا بدهنه، الاعتناء بدهنه، ورابعا بتطيبه. وقد قيل للإمام أحمد، وكان الإمام أحمد من أشد الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ما بلغه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمل بها. لما أتاه الحجام وحجمه أعطاه ربع دينار لحديث أبي بياضة، أبدا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشيع جيش المسلمين ويحمل نعليه بيديه ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتلوه: مغبرت قدم عبد في سبيل الله. كان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له: ألا تتخذ شعرا؟ يعني الناس انتبهوا للإمام أحمد حريص على السنة لكن ما له شعر، فماذا قال؟ قال: له كلفة، يحتاج غسل وتمشيط ودهن، هو مشغول في العلم يعني ما عنده وقت لمثل هذا، ولذلك ما كان يتخذ الشعر صلى الله عليه وآله، عفوا ما كان يتخذ الشعر رحمه الله تعالى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بشعره. قد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان معتكفا مد الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه لعائشة، فكانت ترجله وهي حائض، كانت تمشط شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. قال: وعن أبي قتادة أنه كان له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي.
نعم، حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. عن الترجل إلا غبا، الترجل ما هو؟ التمشيط، تمشيط الشعر، يقال رجل شعره يعني مشط شعره، هذا هو الترجل أو الترجيل. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، والمقصود بالغب هو يوم ويوم، يعني لا يمشط شعره يوميا. وهذا الحديث عند الخمسة إلا ابن ماجة صححه الإمام الترمذي رحمه الله، وهو حديث حسن، حديث حسن. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل عن الترجل إلا غبا، وذلك لغرض عدم الترفه الزائد، بخلاف المرأة، فإن المرأة مشروع لها بل يتأكد في حقها الترجل يوميا، ترجل شعر رأسها يوميا أو في كل يوم أكثر من مرة، لأن المرأة ليست كالرجل المرأة ليست كالرجل. أما الرجل فالرجل مدعو إلى أن يكون مخشوشنا لا ناعما، لأن هذه طريقة، هذه من خصائص النساء. المرأة هي التي تعتني بنفسها، ولذلك تعاهد الإنسان يعني مثل هذه الأشياء يجعله في دائرة النعومة، مثل ما يحصل عند بعض الشباب هدانا الله يوميا، يعني يرجل شعره وينظر في المرآة وشيء من هذا القبيل، هذا مطلوب، لكن أن يكون يوميا لا، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يجعل الإنسان دائما في حالة من الترفه وفي حالة من النعومة، وهذا شأن المرأة، فلذلك يتنبه الإنسان لهذا. حديث أبي قتادة هذا حديث إسناده منكر، قال كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، وهذا يتعارض مع الحديث السابق، حديث أبي قتادة، حديث عفوا عبد الله بن المغفل يتعارض معه هذا الحديث، فلذلك هذا الحديث لا يصح.